أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من الأمور التي لا شك عندنا فيها أن آخر مراحل النوع البشري على الأرض دولة حق، وهذا من أساسيات معتقد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذه المسألة التي نعتقد بها لأنها خارجة عن المألوف تماما، والنفوس في الموارد التي تخرج عن المألوف لا تكتفي بالأدلة التي يمكن أن يعتمد عليها في موارد أخرى. في قصة مريم عليه السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. مريم ما عفى شك أن الذي يحدثها رسول من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يأتي إلا بالحق، ولكن مع ذلك ردت فعلها التلقائية لأنه الأمر غريب. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، إلى آخر الآيات. شيء طبيعي النفوس حتى ولو كانت كبيرة في الوهلة الأولى، الأمور التي فيها شيء من الغرابة لا تنقاد لها النفس قيادا كاملا. زكريا عليه السلام حينما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهب له ولد، وبعدين الله تبارك وتعالى يبشره، حينما يبشره ردة الفعل التلقائية، يقول لأن يكون لك، شلون يصير نبي؟ هو اللي سأل الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى طبعا لا عتب ولا شيء، والوضع طبيعي للبشر، الوضع طبيعي للبشر، هالشكل ردود فعل تجاه الأمور الغريبة. إبراهيم عليه السلام حينما طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزق بولد في سورة الذاريات، وتأتيه الملائكة بالبشارة، تقول الآيات أنه امرأته قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، استغراب. في مورد آخر تتحدث الآيات عن زوجة إبراهيم ورددت الفعل هذه رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، وضع طبيعي جدا بالأمور الغريبة يريد لها بيانات إضافية، وهاي البيانات الإضافية بالتالي ممكن ترفع حالة أو تأثير حالة غرابة المعلومة عن سرعة انقياد النفس لتلك الحقيقة التي يفترض بعد الالتفات إليها ما يصير استغراب ولا استبعاد، وإلا الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، شنو قيمة بشر في مقابل هذا الخلق العظيم اللي المكتشفات العلمية يوم بعد يوم تعزز تلك الصورة العظيمة لخلقة الله تبارك وتعالى. فإذا جاءتنا الشواهد الشرعية التي لا تقبل الشك من ناحية صدورها ومطابقتها للواقع أن الله تبارك وتعالى خلق إماما، ولد من أبوين معروفين، وأن الدنيا تطول به غائبا عن عامة الناس، وتطول هذه المدة إلى زماننا صار لها أكثر من 1150 سنة، 1190 سنة صار تقريبا، أقل بقليل من غيبة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، 1280 أو 77 سنة بالدقة. فحينئذ قضية بلا شك غريبة، الانقياد إلها يحتاج إلى أمور أخرى، هذا جانب. النقطة الثانية إخواني أنه النفس البشرية مو صفحة بيضاء حاضرة لأن تكتب فيها يد الحق شيئا فتسلم وتذعن به بالنحو الذي لا يوجد مجال لارتقاء الاعتقاد. في سورة البقرة إبراهيم عليه السلام تحدثنا الآيات أنه طلب من الله تبارك وتعالى طلبا قد لمتدين جديد لغير متعمق بالفكر، يقول غريب من إبراهيم وهو بطل التوحيد أن يطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير إلى آخر الآيات. محل الشاهد آمنت أو لا؟ نعم، لكن الغاية شنو؟ ليطمئن قلبي. الشيء اللي أدركته من الناحية النظرية بواسطة الدلائل العقلية أريد يتحول إلى معلومة حسية، والمعلومة الحسية ما يصير خطور لاحتمال مخالف في مقابلها. بلى ولكن ليطمئن قلبي، لا عتب على إبراهيم عليه السلام ولا ملام على إبراهيم عليه السلام، بل استجابت الإرادة الإلهية لطلب إبراهيم. في نفس السورة ونفس سياق الآيات، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى الحمار، بالتالي انظر إلى حمارك، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. معلومة نظرية أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، ولا شك عنده من الناحية النظرية في ذلك، لأن الذي أخبره هو الله تبارك وتعالى وقوام الأديان جميعا. المعاد وأين يذهب الإنسان؟ والروايات تقول المعني بهذه الآيات هو عزير عليه السلام، نبي من الأنبياء، ويمر ويتساءل، يشوف الأطلال ويتساءل كيف ترجع هذه. نعم، أصل التساؤل عن الكيفية، وهاي العملية مو عملية عبثية لمن الله تبارك وتعالى يميته 100 عام ثم يكشف له بالملاحظة البصرية أو الرؤية البصرية كيفية تمام هذه المفردة الاعتقادية الأساسية، أو ما هو شاهد على تلك المفردة الاعتقادية الأساسية المتمثلة بالبعث بعد أن يصبح الإنسان ترابا في الأرض. والعملية بلا شك مو عبثية وماكو هم ملامة بالنسبة لعزير عليه السلام وهو نبي. الجانب النظري يختلف بلا شك عن الجانب العملي، ولذلك ما نكتفي مرات ببعض الدلائل على اعتقاد معين بدليل، دليلين 3 4. الجانب النظري مرة أخرى أقول يختلف عن الجانب العملي. في سورة البقرة أيضا الله تبارك وتعالى يحدثنا عن أصل خلقة آدم عليه السلام،
وماذا جرى من حوار بين الذات المقدسة وبين الملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الجواب: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماكو عتب على الملائكة ليش الشكل تسألون. الجواب اللطيف المجمل إلهم، الخطاب المليء بالدفء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إشكالكم ناشئ من جهلكم. ثم بعد ذلك لم يكتف الله تبارك وتعالى بذلك حتى أراهم واقعة عملية تثبت أن ما جعله تبارك وتعالى يميز آدم عنهم يتمثل في قدرته على التعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى آخر الآيات الشريفة، حتى يقول الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الجانب النظر للمخلوقات يختلف عن الجانب العملي. ولذلك مع غرابة هذه القضية وخروجها عن المألوف والمتمثلة ببقاء شخص على مدى الليالي والأيام وعلى مرور السنين والدهور حيا يرزق يكون هو الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، ويكون هو الحافظ للشريعة والراعي لأتباعها، بل واسطة الفيض بين الله وبين كل خلقه على العموم، حيا دون أن يتاح لعامة الناس أن تلتقي به أو أن تعرف شخصه، لهو أمر في غاية الغرابة. ومن هنا كان من المحتم أن تعمل مجموعة أو تتخذ مجموعة من الآليات التي يمكن أن تساهم في تركيز هذا الاعتقاد عند الناس وعدم طرو الشك فيه. وإن كانت الروايات تحدثنا أنه إذا طالت الأيام في آخر الأيام يقال هلك في أي واد سلك، فلا بد من بعث الأمل في أنفس الناس ليكون ذلك عنصرا مساعدا على بقاء هذا الاعتقاد، ولا يكتفى بمجرد أنه وعد إلهي. الوعد الإلهي مرات مدة قصيرة والنفوس تدبر عنه. والقرآن يحدثنا في سورة الحديد فطال عليهم الأمد، فترتيب بلا فاصلة، فقست قلوبهم، طول الأمد يقس القلب، وكثير منهم فاسقون. وفي آيات أخرى عن موسى عليه السلام حينما ذهب إلى ميقات ربه والله تبارك وتعالى أبقاه لعشرة أيام إضافية ورجع لقى قوم قد رجعوا القهقرة يعبدون العجل الذي اتخذه لهم أو صنعه لهم السامري وهو الذي رأى الآيات. ماذا كان سؤال موسى؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحلل عليكم غضب من ربكم؟ طول الأمد إلى أثر عكسي على النفس، بل في بعض الأحيان الإنسان شواهد موجودة وياه والأدلة موجودة وياه، لكن بالفترة اللي يأتي فيها لهذا المعتقد الجديد الرواد دينهم غير دين الآخرين، والرواد بأول تدينهم غير تدينهم بعدين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين مهاجر وبين أنصاري فعلوا العجائب حينما سبحوا ضد التيار في جهاته المتباعدة أو المختلفة. من جهة اعتقاد جديد يضرب أسس كل الاعتقادات السابقة ويجعلها هباء منثورا كأنه ينقضها قبل أن يبني هذه الرؤية الدينية الجديدة. فكانوا أن أعرضوا عن ذلك الدين على صعوبة ترك الاعتقاد، وحملوا هذا المعتقد الجديد في حدقات أعينهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حاربوا كل من كان حولهم تابعا لدين من الأديان السابقة وأتوا بهذا الدين الجديد. وثالثا موازين قوى الاقتصاد لم يكن لديهم شيء يعتد به. وثالثا أو رابعا الثقل العسكري، حينما حصلت واقعة بدر واستشار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، كان فيهم من قال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت. رغم كل ذلك أسسوا أو ساهموا في تأسيس ما نعيش فيه من بناء لهذا المعتقد وواقع عاشت به الناس، وصارت تضحيات كبيرة. رغم كل ذلك في واقعة أحد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم في واقعة بدر بعد أن أخذوا 70 أسيرا، خيرهم بين أن يقتل هؤلاء الأسرى، ما كان لرسول أن يتخذ أسارى مضمون الآية الشريفة ربما نصها إلا أن يتقن في الأرض، ولم يكن قد أتخن في الأرض، فخير المهاجرين والأنصار بين أن يقتل هؤلاء الأسرى وبين أن يأخذ الفدية منهم إلا من كان بإمكانه أن يقرأ ويكتب، حيث طلب منه أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة ويعفى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الروايات أخبرهم أنكم إن أخذتم الفدية، بعدما قالوا إن من يقتل عندنا في المعارك اللاحقة سيذهب إلى الجنة وهاي الفدية نأخذها نستعين بها على دنيانا، الخبر عندهم قال لهم راح يقتل منكم بالمعركة الجاية 70 أو 70 بالمعركة. لمن صارت ارتد الناس القهقرة وبعضهم 3 أيام يلا بين وجهه بالمدينة، ولم يبق إلا علي عليه السلام يدفع الكتيبة بعد الكتيبة. أكيد المعتقد النظري غير الجانب العملي، وواهم من يتصور أنه إحنا ما عندنا مشكلة بس كشف الستار عن الحقيقة لتذعن أنفسنا وتستجيب للتعليمات التي علمنا بها سواء كان شرعية أو غيرها. موجود معقد النفس البشرية إلى حد بعيد. في واقعة حنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأنهم سينتصرون في هذه المعركة، وكان عدد المسلمين كبيرا إلى حد بعيد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، واللسان كان يقول لا غالب لنا اليوم، لكن حينما حمي الوطيس واشتدت المعركة المسلمون انهزموا، لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 10 9 من بني هاشم وأيمن ابن أم أيمن، واستشهد في هذه المعركة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مع وجود مثل هذه الحالة عند النفوس البشرية ومع غرابة الاعتقاد أو غرابة القضية التي نعتقد بها جزما والمتمثلة بوجود إمام حي يشكل واسطة بين الله تبارك وتعالى وخلقه في فروضات التكوين، فضلا عن بيانات الشريعة وهو الحامي للشريعة والمراعي لأتباعها، ومع ذلك هاي القضية تبقى لمدة تصل إلى الآن إلى أكثر من 1170 سنة أو 80 سنة. من الشؤون الطبيعية أو من السنن الطبيعية لبني النوع الإنساني أنه الاعتقاد راح يضعف في نفوسهم شيئا فشيئا. علي بن يقطين مرة من المرات كان يسأل الإمام الكاظم عليه السلام عن قضية التأخير فأخبره بهذا البيان: إن الشيعة تربى بالأمان. وهذا أساس حديثنا. يقطين والد علي بن يقطين كان من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكان في خلافة مع ولده يقول له: ما لنا، وعدنا فكان ووعدتم فلم يكن. قال: إن الذي كان أو وعدكم كان وعدكم ولنا، أو وعدكم وعد لنا ولكم، الرواية هكذا تقول، لمن مخرج واحد أو خرج من مخرج واحد، اللي أخبرنا بجهة لا تقبل الشك وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما قيل لكم حضر. إن الذي قيل لنا ولكم من مخرج واحد، ولكن ما قيل لكم حضر فأوتيتم محضر، وما قيل لنا لم يحضر فعللنا بالأمان. ولو أن أخبرنا أن ما وعدنا سيبقى إلى 200 أو 300 سنة لما بقي على أمر الإسلام إلا قليل. خفاء هذا الأمر كان بمستوى حتى الفقهاء الكبار في أوائل زمن الغيبة، ما كان هذا الأمر حتى بمستوى احتمال كبير عندهم. ولذلك بعض فقهائنا في أوائل زمن الغيبة كان قد أوصى بحق الإمام، تركه لابنه وأخبره أوصاه أنه إذا ظهر الإمام فأعطه حقه، لو خاطر على بال الإمام يبقى له أكثر من 1000 سنة. كان يسوي هذه القضية؟ ما يسويها. لكن واقع الحال الأئمة عليهم السلام حتى في ذروة الظروف التي لأدنى ملتفت أنه يلتفت أن الإمام ودولة الحق ليست قريبة، لم يبينوا ذلك لبعض أصحابهم. عبد الحميد الواسطي في زمن الإمام الباقر عليه السلام كان يقول له: والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر، تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أن أحدنا يخشى أن يسأل ما عند حاجات الأساسية يروح يطلبها. هذا كان يوميا يطلع ينتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جوابه له قال: حتى أوشك الرجل منا يسأل ما في يده، فقال: يا عبد الحميد، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحينا أمرنا. قلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم؟ فقال: القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه، إن أدركت القائم من آل محمد نصرته، هذا شبيه كالمقارع، هذا القائل منكم كالمقارع معه بسيفه. ما كان يعلم الإمام الباقر أن الإمام الثاني عشر له غيبتان تطول إحداهما حتى يقال هلك في أي واد سلك، ومع ذلك ما يقول للعبد الحميد الواسطي، يقول له الغيبة بعده طويلة أو قيام دولة الحق بعيدة. لأنه تجي سنة طول الأمد ستغسو القلوب. بينما هذا ما كان ويا بعض الأصحاب اللي قريبين من الإمام ومستواهم الإدراك عالي، يقول له يا أبا بصير أنت مما يطلب الدنيا؟ اعتقادك هذا كافي. في رواية من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره، يعني اللي يقول له أنت لا تنتظر قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فرجك كمؤمن واعي أن تعرف هذا الأمر. بل خطورة هذه المفردة وهو أو وهي المتمثلة وفق الكثير من الروايات من أن يحدد وقت لظهور الإمام. النفس إذا تعلقت، وهاي حيثية إضافية بالبحث، إذا تعلقت بشيء وبعدين تبين أنه هذا الشيء ما يصير، يصير إحباط، يصير إحباط. أنا باعتقادي، ولذلك العلامات اللي تذكر في الروايات يقولون هاي العلامات بعضها علامات يمكن أن يشملها البداء، والبعض الآخر علامات من القضاء المحتوم. ما قالوا أنه يترك أثر على نفوسنا لو لا، طبيعتنا نجهل بلا شك هذا الواقع، والله تبارك وتعالى أراده كذلك. مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا، فحينئذ حكمة الابتلاء قضت بأنه الإمام لا يظهر إلا فجأة، وإلا إذا تشخص لو طول أمد، لو النفوس تتعلق بشيء ثم بعد ذلك تشعر بالإحباط، ونتيجة الإحباط مو يخيب عملك أملك وبس، يخيب الأمل والنفس تنكسر، اعتقادها يضعف إلى حد بعيد. على هذا الأساس الروايات بألسنة متعددة منعتنا من التوقيت، لأن هذا نتيجة عكسية. إحنا هم بطبيعتنا لأن أكو معلومة مجهولة عنا، تتشبث النفس بأي شيء يمكن أن يسد هذا النقص في الكشف عن الحقيقة، وهذا يخلي النفوس تتعلق بأنه هنا سيأتي الفرج. خصوصا مع أن سني الدنيا جارت بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى حد بعيد، فمن يجي أحد يريد يشخص لمفردة من المفردات أكو احتمال عنده خطأ بالتطبيق. المجلسي رضوان الله عليه على جلالته بعض النقول عنه أنه كان يأمل أن الدولة الصفوية هي التي تسلم الراية إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف. في حياة السيد الخميني رحمة الله على روحه أيضا كان البعض يقول هو الذي سيسلمها إلى الإمام وهو الخراساني. صارت حوادث الدرعة، هم قالوا درعة هذه هي اللي راح توصلنا، لأنه وادي حوران هو اللي يطلع منه السفياني، فما بقى شيء. طبيعي أكو جهل يضغط على نفوسنا إلى حد بعيد حتى نلقي مطابق لتلك المعلومة المبهمة التي عندنا. ولذلك الروايات الشريفة كانت بين محذورين، المحذور الأول أنه الناس تنهض بمفردة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يستدعي في بعض الحالات أن يعد جيش لمحاربة الباطل، ومن جهة أخرى أن ذلك قد يؤدي بالنفوس إلى أن تتعلق بهذا الجيش الذي سيتحرك، وأنه هو الذي سيصنع النصر الإلهي الكبير الذي على إثره تقوم دولة الحق التي هي بشارة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذا فتح هذا الباب لأن النفوس تتوق إلى رؤية جيش الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولأنها تريد أن تدخل تحت لوائه، فإن تعلق النفوس يأخذها والآمال إلى أن هذا الجيش هو الذي سيصنع الفرق على الأرض ويهيئ الأمور للإمام عجل الله فرجه الشريف. وبما أن الإمام عليه السلام يعلم أنه غيبة الإمام الثاني عشر ستطول إلى زمن بعيد، حينئذ حذرا من حصول مفردة الإحباط عند الناس والتي قد تنعكس على دينهم إلى حد بعيد، منعوا من قيام جيش بثورة، حتى قيل ما من راية تخرج إلا وهي راية ضلالة. ولذلك الفقيه مو بسهولة يقبل أنه هاي الروايات على كثرتها يتركها، وبعض الفقهاء التزموا عملا. ماكو حركة قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثل حركة حق حلسا من أحلاس الدار، غرض من أغراض البيت، لا تحرك ساكنا، ابق على الأمر الذي أنت عليه حتى تسمع الصيحة. والصيحة صارت لأنه ما تقبل الشك ولا تقبل القسمة على اثنين. كم مرة بالتاريخ ممكن أن ينادى في عنان السماء ألا أن عليا وشيعته هم المفلحون؟ مرة واحدة وبس وما يصير اشتباه. إيش كم مرة تصير علامة ويمكن أنه يصير خسف بالبيداء لجيش إجا للعراق وأوقع مقتله ورجعوا تبعوا أهل الكوفة بالأنبار وأخذوا ثارهم وحرروا الأسرى وتحرك بعد ما سيطر على الكور الخمس في الشام وراح باتجاه المدينة وعبر المدينة باتجاه مكة وانخسفت به الأرض ولم يبق منه إلا اثنان؟ إيش كم مرة ممكن تتكرر بالتاريخ؟ فلأجل دفع هذا المحذور، محذور قتل الأمل في نفوس الناس ولو من خلال مقدمات، هاي المقدمات موضوعية لأئمة عليهم السلام، منعونا أو وردتنا أوامر بالمنع عن القيام ونصرة الحق فيما إذا صارت حركة. مو كل الفقهاء يفقهون ذلك، بعض الفقهاء يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ويرجعوا إلى واجب عقلي بعضهم، وإذا كانت قضية عقلية حينئذ مقابلة للتخصيص. فمثل التحرك لنصرة الحق ولو تحت راية ثائر من ثوار أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولو كان كذلك حينئذ يمكن أن يكون هذا أو لا يمكن أن يشمله التخصيص اللي وارد كل راية قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي راية باطل أو راية ضلالة. فالأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا رجعنا إلى حكم عقلي بعد ما تصير هذه الروايات مخصصة على كثرتها. المسألة كما قلنا أنه من مسلمات اعتقادنا من الناحية النظرية أن آخر جولة للنوع البشري على الأرض تتمثل بقيام دولة حق يقودها شخص من أبناء الحسين عليه السلام، يجعل الله تبارك وتعالى النصر على يديه ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، حتى تدين كل الأرض بدين الحق الذي بعثه النبي الأكرم بعث به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فتخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها ويعم الأمن والسلام إلى حد بعيد. وهذا بلا شك المعتقد تام بأدلته النظرية، والمعتقد هذا أثر علينا أيضا إلى حد بعيد. تحركاتنا وفق هذا المعتقد ما مربوطة بعد بحسابات النصر والهزيمة. مرات المقدمات من تدرسها تقول يمكن أن يتحقق نصر ويمكن أن لا يتحقق النصر، وهذا يخليك تتردد. بينما من مسلمات الشيعة الاثني عشرية أن آخر دورة أو جولة على هذه الأرض هي دولة حق يقودها إمامهم عجل الله فرجه الشريف. ولذلك هذا الكاتب الفرنسي فرانسوا تويال عدف كتاب عن الشيعة، كتب حتى يسد النقص في رؤية المؤسسة السياسية الفرنسية عن الشيعة، بحكم أنه ما عندهم ممارسة تاريخية مع الشيعة. المستعمرات الفرنسية أكثرها بإفريقيا جنوب الصحراء، ما عندهم بس الجزائر، مضافا إلى الجزائر أقصد يعني دولة عربية مسلمة، بلي وتونس أيضا، لكن ويا الشيعة ما عندهم احتكاك. الشيعة في حدود جزء من الشام، سوريا ولبنان، وتاريخيا شيعة لبنان ما كان لهم دور كبير. في فترة من الفترات لعله بالقرن 19 كان صاحب السطوة الدروز، وبعد ذلك تحولت للمسيح. إلى فترة متأخرة بعد اتفاق الطائف صار أكو مجال، ربما قبل بقليل الشيعة، أصلا بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران صار دور كبير للشيعة في لبنان. فماكو احتكاك بحيث يولد عند هاي المؤسسة رؤية عن الشيعة، ولذلك ارتأى يكتب لهم كتابا في ذلك. النتيجة اللي وصل لها أنه بعد ما ممكن لكاتب أو لقارئ مستشرف لأحداث المستقبل يريد يحدد ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في منطقة الشرق الأوسط دون أن يأخذ الشيعة في الحسبان. طبعا الفرنسيين على خلاف البريطاني، البريطانيين عندهم حكم، كانوا شوف القارة الهندية، باكستان والهند هواية أكو شيعة، وعدهم نفوذ كبير في إيران شيعة، عدهم سيطرة واحتلال للخليج وللعراق، وبالتالي احتكاكهم بدائرة الشيعة سواء كان مؤسسة دينية أو شعب شيعي ممارسة كبيرة عندهم واحتكاك كبير. المهم محل الشاهد، هذا الرجل يقول الشيعة بهم خصوصية، أقصد فرانسوا تويال اللي كان قلنا وزير داخلية لفرنسا، يقول الشيعة يؤمنون بلا نهائية التأريخ. قصد شنو؟ قصد أنه الأحداث اللي ممكن تصير بالمستقبل ما منفتحة على احتمالات متعددة، وإنما الشيعة تؤمن بأنه آخر المطاف دولة، إن للباطل جولة إنما للحق دولة. فاللي يتحرك هو واثق من النصر، مو مثل اللي يتحرك ويعتمد على الأسباب الطبيعية والمعطيات التي يقرأها هو، وإلا المعطيات لو متابعيها على الشيعة، وهذا بسبب زرع الأمل في نفوسهم مع كل هاي ظروف القهر التي جارت عليهم. حتى مر علينا أو عليكم في الروايات الشريفة أنه في زمن الإمام الكاظم عليه السلام كان نساء البيت الهاشمي ما عندهن أكثر من ثوب واحد، تصلي بي وحدة وبعدين تنزع وتنطي الثانية. كل هذا الجور الذي صار عليهم ومع ذلك بقي هذا المذهب صامدا صحيح، جزء من السبب يتمثل في حقانية المذهب، لكن جزء كبير كان مرتبط بالأمل الذي سعى الأئمة عليهم السلام أن يزرعوه في نفوس الناس. وأكو إشارات لا تعتمد على هاي المعطيات التي تأتيك من المقدمات، لو بقي من الدنيا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر الإمام، لو بقي في الدنيا رجلان لكان أحدهما الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. مو بس خبر هذا، خبره إلى أثر على نفسك، لا تخضع للأسباب الطبيعية في استشراف المستقبل وقراءته، ولا توصل لليأس، فإن الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه أن يهب النصر في ظرف حتى المدافع عن دين الله يعتقد أنه مو بالأسباب الطبيعية وإنما من الله تبارك وتعالى، وأن الله إنما يفيض النصر على الناس في أشد حالات ضعفهم وعجزهم وفق الأسباب الطبيعية، مثل ما صار مع موسى عليه السلام، إنا لمدركون من شافوا الجيش كله وذولا مؤمنين وطالعين ضد واحد يقول أنا ربكم الأعلى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. من إجى النصر ومو بأسباب طبيعية، ما حد يقول بعد هذا النصر من عندنا، إحنا سوينا. وهذا اللي صار في واقعة حنين، بواقعة حنين بالأول لا غالبنا لليوم، أعجبتكم كثرتكم، لكن لمن صار انهزام أول مرة وبعدين أفض عليهم الناصر، بعد ما حد يقول هذا النصر من عندنا وبسبب ثباتنا، وإنما كان من الله تبارك وتعالى. نفس هذا الأمر تكرر مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. كل الأسباب الطبيعية تقول إبراهيم عليه السلام سيلقى حتفه في النار، والنتيجة أداة فرعون أو أداة النمرود كانت هي النار نفسها، صارت وسيلة لرفعة إبراهيم. بالرواية الشريفة بعد ما صارت الحادثة النمرود كان يقول: من أراد أن يتخذ ربا فليتخذ مثل رب إبراهيم. النصر يفاض، بس لا تحسب عليك أيها العبد، أو لا تحسب إليك، هذا منا من الله تبارك وتعالى. نفس النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الأمر تكرر ويا موسى عليه السلام حينما اختاروا يوم الزينة، وصل الأمر إلى أنه موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، والله تبارك وتعالى أمره بأن يلقي: إنك أنت الأعلى. ومنه أدوات فرعون، أدوات فرعون السحرة، وإذا بنفس هذول الأدوات ينقلبون إلى أدوات لإبراهيم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، ما عنده غير هذه. وبالتالي يقول لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، بمنتهى الثبات. يقول له: لسوي اللي تريده أنت. إيه، هذه سنة الله تبارك وتعالى. ترى النصر يفاض وفق أسباب أنت تقروها، كل الكون يجري بأسباب، لكن الحاكم هو الله تبارك وتعالى. وحينئذ ما تصير بعد هاي الأسباب يفترض، ما تصير مانعة إن من أن نتشبث باعتقادنا بالإمام عجل الله فرجه الشريف، ولا ينقطع هذا الأمل. إيش عندك يعني دول متقدمة، أمريكا وأسلحة نووية وغير ذن كلهن، الله تبارك وتعالى بلحظة ممكن أنه ينسفهن. ونبقى على هاي العقيدة خصوصا والشواهد كثر أكثر من هذا ما زاحم الإخوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على اعتقادنا بالإمام الثاني عشر مع كل الأئمة عليهم السلام، وأن يجعلنا من المسارعين إليه في قضاء حوائجه والمقاتلين بين يديه، وأن يجعل خاتمة أمرنا الشهادة في سبيل الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله سعيكم، الله يقبل أعمالكم. تفضلوا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمكم. بخصوص السؤال الأول، سؤالكم مرتبط برواية علي بن محمد السمري، فمن ادعى المشاهدة الرواية أمرتنا بأنه نكذب. أنا بعد أجاوبك بشكل تخصصي باعتبار افتهم الجواب جنابكم أستاذ. بالجهة المقابلة عندنا حقائق يعني لا نكاد نشك فيها، من يجينا يخبرنا مثل سيد مهدي بحر العلوم وغيره أنه حصلت المشاهدة، فلك نكاد نوصل إلى الجزم بأنه صاير مشاهدة في الجملة. أساس إشكالكم يرجع إلى هذا، شلون من جهة علماءنا الكبار يقولون شاهدنا، ومن جهة أخرى تقول فمن ادعى المشاهدة؟ أولا، مع وجود القطع بتحقق المشاهدة حينئذ لا تنهض رواية ولو كانت حجة في سندها أو دلالتها، ولكن دلالتها ظنية لمعارضة شيء قطعي. وثانيا، الرواية أو الحديث إذا اتصل أو اكتنف بما يمكن أن يكون قرينة على الخلاف حتى ظهور ما ينعقد له. وبما أنه القسم الأول من الرواية كان يتحدث عن السفارة، إذا نحتمل احتمالا معتدا به أن المشاهدة التي تعرضت لها الرواية مرتبطة بالسفارة. لا في كل زمان الحديث كان متصل بقرينة، والقرينة هذا على الأقل محتملة أنه المشاهدة المقصود بها مو المشاهدة مطلقا، فحينئذ يمكن أن تكون المشاهدة مع دعوة السفارة. أنا اللي أقوله بشكل عام أريد أقول جوابنا الأول ذاك هو المقدم. إذا صار عندنا قطع بأن بعض أعلامنا أو بعض الناس قد التقوا بالإمام، فهذا بالتالي الرواية على فرض أنها تامة سنة فإنها لا يمكن أن تظهر الحجية لي. هذا بخصوص الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا ما يعتبر توقيت، لأن هاي المفاهيم تشبه الرجال بالنساء، كثر الزنا إلى آخره، قابل أن تنطبق في كل زمان، وهذا ما يعتبر في التطبيق. وآية من الناس هسه يقول لك انتشر الفساد خلص، حتى مع الأسف مرات سامحها من طلبة أما في مساجد يحجون. مقتضى الاعتقاد الصحيح بقضية الإمام أنه يمكن أن يظهر اليوم هذه السنة وممكن أن يظهر بعد 1000 سنة، ما سوى ذلك لا يمكن الاعتماد عليه، مثله كمثل الساعة لا تأتي إلا بغتة. فهذا الذي ذكرته بالسؤال الثاني ما يعتبر توقيت نهتنا الروايات عنه. الله يسلمكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال جواب. يقول أنا عندي كل مكملات الحياة ولكن أحسن الجواب على هذا أجاب أحد العلماء، يقول فإن النفس تفتقر إلى من يكملها، فالمكمل غير موجود وصاحب الزمان. هل هو هذا صحيح أم لا؟
ما أقدر أقول مو صحيح، خصوصا إذا كان متحدث بعلم من الأعلام. بلا شك الإنسان يحزن عن أشياء أو لأشياء يمكن يحصلها ويخاف لا ما يحصلها، هذا مرتبط بالمستقبل. وأكو منشأ للماضي، بعض الأشياء حصلت في الماضي إلها انعكاسات بالمستقبل. ما أقدر أحصر القضية بالإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلا بالأساس ارتباطنا بالله تبارك وتعالى، خصوصا والآية صريحة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا ذات استفتاح بذكر الله، بذكر جار ومجرور متعلق بتطمئن المتأخرة، بذكر الله تطمئن القلوب. السياق الأصلي وفق اللغة العربية تطمئن القلوب بذكر الله، لكن قدم الجار والمجرور لأجل إفادة الحصر. لا طريق آخر إلى حصول الاطمئنان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. هو هم أنت باحث عن الكمال، الكمال بأعلى درجاته بكل حيثياته وجزئياته موجود عند الله تبارك وتعالى، فلا ترضى النفس بشيء دون ذلك أبدا، لأن يبقى فالشيء محرومة من عنده. من تجسيداته الإمام إيبلي، ولذلك نقول أتباع الديانات الأخرى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم نقول لأنه ما مرتبطين بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، أراد يثير حالة أنه إحنا ارتباطنا قليل بالإمام صاحب الزمان. إيه صحيح، بس مو هذا الجواب الأصلي. أي بلي فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكر سماحة الشيخ على هذه الأربعة القيمة، وسؤالي فيما يتعلق بظهور إمام الحجة رضي الله تعالى عنه الشريف. إذا كان
مسألة مستقبلية بلا شك افتقارنا للتصورات الجزئية المرتبط بها ما ينعكس على اعتقادنا. كل الذي نعلمه أن الإمام سيظهر، وحدثتنا الروايات أنه يظهر من خلال شاهد معجزة، هاي المعجزة لا تقبل الشك والمتمثلة بالصيحة، وبعد حصول حرب عالمية ثالثة وفق الروايات، ويروح ثلثاء العالم بها، وإن كان هاي الروايات مو قطعية بخصوصها، لكن بالتالي يصير مطلب للناس أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن الخوف الشديد الذي يتملكهم. الروايات تقول يسير ويسير الرعب أمامه بشهر، يعني مسيرة شهر الناس تخاف من ظهور الإمام صلوات، من مجيء الإمام وغلبت عليهم. النتيجة ينكسر أهل الباطل مو بمجرد ظهوره، وإنما بحرب والله لا يكون إلا العلق، يعني الدم والعرق، تعب وتضحيات، ويتحرك عليه الدجال ويحاصره في بيت المقدس هم لفترة، لكن بعد ذلك تستقر الأمور ولا تنتهي البشرية إلى حد الاستقامة. لدينا في الروايات أن الإمام سيقتل بعد ذلك. ليس من المهم الخوض في هذه التفاصيل كيف يتحرك، العناوين العامة التي من خلالها نعرف ونحدد الإمام تتكفلها المعجزة التي تحدثت عنها الروايات، وبعض العلامات التي قالت إنما بيناها لكم لأجل أن لا يقع الالتباس تحدثنا بهذه الروايات، وهي علامات بلا شك لا تقبل الشك، كما قلنا صيحة في السماء، خسف بالبيداء، وبعض المفردات نعم باستثناء قتل النفس الزكية اللي هو 15 يوم قبل ظهور الإمام، هذا واحد ما يخاف من الإحباط به لأنه وراها ب 15 يوم راح يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى لو صار خلل بالتطبيق. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمكم.
السؤال أول، ما الفرق بين ظهور الإمام وخروج الإمام، وكيف لنا أن نبحث من خلال ذلك هذين المصطلحين
بالنسبة لي لا يبدو أنه يوجد فرق بين ظهوره وبين خروجه. بالنسبة لي ما أشوف أكو فرق، اللهم إلا إذا كان بمعنى الظهور يقصد به يعني إقامته لدولة الحق، لكن بعيد هذا. ما أشوف أكو فرق، لا ما أشوف أكو فرق. بعدوها وسولفوا هيجي. يبدو أنه قادة، لا لا قادة، وأعدادهم بالآلاف، يصير أعداد أنصار الإمام أول ما يتحرك. أنصار ليسوا على مستوى القادة، 313 قادة، ذولا القادة لهم جيوش يقودوها لو لا، إيه فذولاك الجيوش مالتهم، طبعا طبعا أكو ناس لكن ذولا قادة. الله يسلمكم.